عدة أسئلة، والأسئلة كثيرة وتتكرر شديدا من بلاد عديدة. فمثلا أذكر على مسامعكم سؤالين، أحدهما من الجزائر والآخر من القاهرة. فالأخ من الجزائر يقول: أود من فضيلتكم كلمة موجزة عن ضرورة الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بين الدعاء عندنا في الجزائر، فقد كثر الخلاف بين مشايخنا حفظهم الله، وصار الشباب متذبذبين حتى انتكس بعضهم، وبعضهم لا يحضر الدروس. وليكن في علم فضيلتكم أن معظم الخلافات بين هؤلاء الدعاة حفظهم الله في أمور الدنيا، وبعضها أقوال منقولة بواسطة حدثني ثقة، وقد سعى بعض الشيوخ عندنا وممن له القبول في الجمع والحوار فأبوا ذلك مرارا وتكرارا. وليكن في علم فضيلتكم أن هؤلاء الشيوخ كلهم سلفيين، وكلهم يحاربون البدع ولا يرون الخروج عن الحكام، ومراجعهم من العلماء مشايخ الدعوة والأئمة المعروفين. اللهم ألف بين قلوبنا. في مصر ظهر في هذه الأيام من يتطاول على العلماء والدعاة، ما رد فضيلتكم؟ بارك الله فيكم. إخواني، ما نراه وما نسمع هنا وهناك وما سنسمعه وسيزيد في قابل الأيام هو نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبرنا بهذا، والحديث كلنا يحفظه. حديث العرباض بن سارية، إيش في الحديث؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الحديث شعار، هذا الحديث شعار لنا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير، هذا الدواء، ما هو هذا الداء؟ ما هو الدواء؟ لا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد. والمراد بالسنة الطريقة، وهذه الطريقة قائمة على العلم والتزكية. فمن زكى نفسه وانشغل بعيوب نفسه ودعا لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الصالح، وضبط أصوله بتقريرات العلماء الكبار، فلا يضره من ينبح. بعض الناس ينبح لدنيا كالكلب، أجلكم الله، علمنا من بعض الناس يطعن في الخلق لدنيا، يوالي ويعادي على هوى، يغير مواقفه من الدعاة على حسب مصالحه، فيطعن في بعض الخلق ويزكي بعض الخلق على حسب هوى. أمس كنت تمدح فلانا وكنت تطعن في من يطعن فيه، اليوم عكست الأمر وفلان هو هو، والفرق بين طعنك ومدحك، بين قدحك ومدحك، يوم أو يومين. أمس كنت على حال واليوم على حال، إيش الفرق؟ دنيا. وبالتالي إخواني، أنتم طلبة علم، فالذين يقدحون ويمدحون لا تلتفتوا إليهم، لا تنشغلوا بتقويم الناس، انشغلوا بالتقدم في العلم الشرعي، ووطنوا أنفسكم على أن الخلاف سيكون والخلاف سيشتد، ولا يمكن لأحد أن يوقف هذا الخلاف. وهذه من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. احفظ لسانك، احفظ قلبك، أحب الناس وابغضهم على طاعة الله، اعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض لله وفي الله، فإن فعلت ذلك نجوت عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون الدنيا والدعوة هي يتستر بها أصحاب المصالح، يتستر بهذه الدعوة الطيبة المباركة، فمن يأتيني منه غن مدحته، ومن أتاني منه غرم ذممته، وإن كان الأول مبطلا والثاني مصيبا، فهذه دنيا، هذه دنيا. و أصبح هذا الدين لبوس يلبس، وهذا للأسف كما ذكرت موجود عند بعض الخلق، وهم قلة ولله الحمد والمنة. لكن اعرف من تمدح، اعرف عن من تأخذ، اعرف عن من تأخذ دينك. علماؤنا الكبار رحمهم الله تعالى معروفون، وهذه كما يقولون ثيابهم لم تبلى، ومواقفهم معروفة مشهورة، لا تحتاج لكثير قيل وقال. فإخواني، يا طلبة العلم في كل مكان، املأوا أوقاتكم واشغلوا قلوبكم وعقولكم بأن تتقدموا في العلم الشرعي، ودعوكم من التمحور حول أشخاص معينين وكثرة القيل والقال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالقيل والقال هذا الكثير، وهذا أمر ليس من منهج السلف. وربنا جل في علاه لما أمرنا أن نقيم الدين قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فالحمد لله كل يؤخذ بعمله وكل سيجازيه ربه ويحاسبه بين يديه على حسب أفعاله وأقواله، والله جل في علاه وأعدل العادلين وهو أحكم الحاكمين. وإن جعل أمثال هؤلاء الناس يتكلمون فلحكمة وهي الابتلاء حتى يقع الابتلاء، وإلا هؤلاء ما ينبغي للمبطل الذي شهر بطلان كذبه وعرف عنه خيانته وعدم أمانته، فالواجب عليه أن يتقي الله ربه وأن يصلح نفسه وأن يجمع نفسه على أن يهضم نفسه وعلى أن يتطاول على الخلق وأن يتقي الله، فإنه يوم القيامة مبعوث ومسؤول وسيحاسب. والواجب عليه أن يحفظ ستر إخوانه عليه، فقد ستروا عليه فليستر على نفسه وليتق الله ربه. أخ يقول المسبوق إذا أدرك الصلاة مع الإمام في التحية الأخيرة هل يتابعه أم ينتظر حتى يسلم ثم يصلي وحده؟ إن جئت والإمام في التشهد الأخير فادخل معه في الصلاة ولا تنتظر حتى يسلم فتصلي وحدك. لماذا تصلي وحدك؟ صلي مع الإمام ولك إن شاء الله أجر الجماعة. أخ يسأل هل يمكن لطالب العلم أن يحفظ الأسانيد وتراجم الرجال وما قيل فيهم؟ إن انقطع إلى هذا العلم ولا أنصح بالانقطاع في البدايات، ما ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالتخصص، ينبغي لطالب العلم أن يحذق الكليات وأن يتعلم المسائل المهمات في كل فن من الفنون، وبعد ذلك إن أدمن وانقطع وملأ وقته بالنظر في الرجال والأسانيد وانشغل فهذا حينئذ كثرت هذه المزاولة يحفظ. الذي يعمل على المقسم كم تليفون يحفظ؟ كم رقم تليفون يحفظ؟ اللي بيعملوا المقاسم هؤلاء تتصل عليه تقول له أريد تليفون كذا مباشرة يذكر لك الأرقام. من أين جاء هذا؟ ما بدأ هكذا وما بدأ هكذا لكن انتهى به الحال هكذا. فطالب العلم إن انقطع إلى علم الحديث والأسانيد والرجال وبقي ينظر وأدمن على النظر وكل يوم مكث ساعات طوال متتاليات ينظر يحفظ، وهذا الحفظ الذي لا ينسى، هذه الطريقة من الحفظ هي التي لا تنسى. ولا يتصور متصور أنه إذا من أراد أن يحفظ الأسانيد والرجال أن يحفظ يعني رجل رجل هكذا، هذا أمر عسر. ولكن الإدمان والنظر وكثرة الانشغال هي التي تعين على هذا. أخ يقول عندي بيت الأردن وأريد بيعه، وتقدم شخص لشرائه وقال إنه يريد دفع قيمة البيت نقدا عن طريق البنك وأنه سوف يشتري البيت من البنك بالأقساط، أرجو من فضيلتكم توضيحكم ذلك بالنسبة لي أنا حيث أني لم أدخل بموضوع الأقساط أبدا والفوائد المترتبة عليه، جزاك الله خير. أخي أبا إبراهيم بارك الله فيك، إن كنت لا تدري أنا عندي سلعة أريد أن أبيعها فجاءني رجل بثمنها فأنا الآن أخذت هذا الثمن مقابل هذا البيت لا شيء علي، وليس مطلوبا مني إن بعت خبزا أو إن بعت شايا أو إن بعت شيئا في بقالتي أو إن بعت بيتي أن أسأل من يأتيني بالمال من أين لك هذا المال. الله يوم القيامة يسألني عن مالي من أين اكتسبته، فيا رب بعت شيئا ملكته وربحت فيه أو ملكته فتملكته فأنفقته، فحينئذ لا غضاضة علي في هذا. لكن إن كنت لا يمكنني أن أبيع إلا بأن أقدم أوراق لهذا المشتري وأنا أعلم أن هذه الأوراق سيقدمها هو للبنك ويأخذ قرض ربوي، فأنا الواجب علي ألا أتعاون معه على الشر ولا على الإثم ولا على العدوان، وألا أمكنه من أن يأخذ هذا القرض، وهذا الواجب عليه سواء اشترى مني أو لم يشتري مني. يعني لو قال لك تفضل معي كفيل بقرض ربوي حرام شرعا، وكذلك لو طلب منك أن تقدم له أوراقا أو أن تقدم له وثائق أو مستندات أو الطابو للبيت حتى يتمكن من أخذ هذه الأشياء، فإن لم يطلب منك وهو أخذ الربا وأنت لا تعلم، ولو كنت تعلم وأخذ الربا وأنت لم تقدم له شيئا، وما أخذ ليشتري بيتك وإنما أخذ ليشتري أي بيت من البيوت أو ليعمل أي مصلحة من المصالح، فأنت تبيع وتشتري بطريقة مشروعة وليس بطريقة ممنوعة. المهم ألا تقدم له شيئا، وبعد ذلك الإثم عليه، والله تعالى أعلم. أمرني إمام المسجد أن أقيم الصلاة في السماعات الخارجية فامتنعت لأني أدين الله عز وجل أن الإقامة في السماعات الخارجية خلاف السنة، فهل علي إثم في امتناعي؟ أقوال علمائنا المعاصرين الكبار منهم من يمنع ومنهم من يجوز، وأنا أرى أن الإقامة ما ينبغي أن تقام في السماعات الخارجية. الأذان يكون في أعلى مكان، الإقامة تكون في داخل المسجد، الأذان يكون بترسل، الإقامة تكون بحذر، تحذر حذرا. الأصل في الإنسان أن يأتي للمسجد لما يسمع الأذان وليس عند سماع الإقامة، انتظار من في بيته أن يسمع صوت الإقامة حتى يأتي قصور، وإذا قطع الكهرباء ذهبت عليه الجماعة. والأحب إلي لا تقام كما قلت الإقامة على السماعات الخارجية. ورد أثر عند مالك عن ابن عمر أنه كان يسير في الطريق فإذا سمع الإقامة اشتد، والظاهر من سماعه الإقامة أنه في بيت حفصة في بيت أخته، وكانت بيت حفصة قريبة قريب أو أنه قريب من المسجد. قد لا تقام الأذان على السماعات الإقامة على السماعات الخارجية وأنا أكون قريب فأسمع الإقامة لقربي فأشتد حتى أدرك الصلاة. فمن قال أن من استنبط من هذا الأثر أنه يمكن أن تقام الصلاة على السماعات الخارجية استنباط قاصر، لكن اجتماعك مع أخيك الإمام أحب إلي من أن تفترقوا على المسألة. المسألة استنباط وفهم، والعلماء كما ذكرت يعني مختلفون فيها. هل من معاني قول الله تعالى وأولي الأمر منكم إمام المسجد؟ أولي الأمر قسمان كما قال الصحابة والتابعين، الحكام والأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، والعالم يطاع لحجته. كنت أمسح على الحذاء من غير أن أدخل قدمي فيه طاهرتان، وكنت أجتهد في هذا الأمر، فما حكم الصلاة التي صليتها بهذه الحال وما الواجب علي فعله؟ وهل الاجتهاد جائز في حق طالب العلم؟ هذان سؤالان. أرجح قولي الأصوليين القول بتجزؤ الاجتهاد، يعني يجوز الاجتهاد في مسألة، ومنهم من جوز تجزؤ الاجتهاد في باب لشدة تعلق المسائل بعضها ببعض. لا يمكن أن أخذ مسألة في علم الميراث فأجتهد فيها وأنا لا أتقن أصول هذا العلم. وفيما ورد من الآثار وقد صح هذا عن الصحابة وعن التابعين أن أقضى الصحابة فلان وأعلم الناس بالحلال والحرام فلان وأفرض الصحابة فلان أفرضهم زيد أقضاهم علي أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، إشارة إلى جواز تجزؤ الاجتهاد، الاجتهاد يقبل التجزؤ. فإذا كان طالب العلم توفرت فيه شروط اجتهاد المسألة بحيث يلم بأصولها ويعرف العربية ويعرف قواعد الإثبات وقواعد الاستنباط فيجوز الاجتهاد. والآن جميع أصحاب الدراسات الأكاديمية العليا ولا سيما أصحاب الأطروحات الدكتوراه والماجستير هم مجتهدوا مسألة، يعني لو أردنا أن نكيفهم على كلامي على تقعيد الأصوليين في مباحث الاجتهاد لما لقلنا عنهم إنهم مجتهدوا مسألة، يبحثون مسألة من المسائل وكما يقولون يقتلونها بحثا ويجتهدون ويذكرون فروع هذه المسألة إلى آخره. فالقول بأن باب الاجتهاد مغلق قول خطير، ومفاد هذا القول أن نعزل الشرع عن الحياة لأن النوازل كثيرة ولا يمكن أن تحد هذه النوازل ولا سيما في عصر العولمة أن الكون أن الدنيا كلها أصبحت قرية والذي يستجد في بلد سرعان ما يصدر لبلد آخر، وهذه المسألة لفقهائنا السابقين ليس لهم فيها اجتهاد، وبلا شك أن لله حكما فيها، فلو قلنا بإغلاق باب الاجتهاد لعطلنا تحكيم الشرع. ثم أنا أقول وأرجو أن تنتبهوا إلى مقولتي، قولة هل باب الاجتهاد مغلق أو مفتوح قولة عليها بريق إن فحصناها أسقطناها، فنقول يا ترى أين هذا الباب وما هو حجمه ومن أي المواد مصنوع ومن الذي أغلقه وأين مفتاحه ومفتاحه بيد من؟ فليس للاجتهاد باب ولا يصح عند التدقيق والتحرير أن يقال هل باب الاجتهاد مفتوح أو مغلق، يقال هنالك شروط الاجتهاد، ولا يقال هل هنالك باب الاجتهاد والباب مفتوح أو مغلق، يقال هنالك شروط الاجتهاد، فمن توفرت فيه هذه الشروط اجتهد. أما أن نغلق فضل الله ونحصره في المتقدمين دون المتأخرين فهذا تحجير واسع، هذا تحجير واسع، ففضل الله عظيم، وفضل الله تعالى كما أنه يكون على المتقدمين يكون على المتأخرين. وأدوات الاجتهاد في هذا العصر وسبل الاجتهاد وطرق الاجتهاد أسهل من الاجتهاد في من سبق، والعلة اليوم في الهمة، فطالب العلم عنده همة وعنده آلة وحصلت الشروط وحصل الملكة في العلم الذي انشغل فيه فله أن يجتهد، أما أن يطير ولما يريش لم يكن له ريش بعد لم ينبت له لم يكن له جناحان فأنا له أن يطير. أما الأخ الذي يمسح على الحذاء ويكون قد أدخل حذاءه أو جوربه أو خفه أو نعله من غير وضوء فهذا الأخ وضوءه باطل، وذكر ابن رجب في كتابه القواعد أنه مثل معرفة هذه الجزئيات قد تخفى على بعض الناس، فإن كان يفعل هذا جاهلا فأرجو أن يكون حاله كحال ذاك الصحابي الذي أساء صلاته، فلما رآه النبي يصلي وهو لا يطمئن في أركان الصلاة أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، ولم يأمره بإعادة الصلوات السابقة لأنه فعلها بنوع اجتهاد. أما الصلاة التي صلاها آخر صلاة صلاها على هذا الحال أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيدها 3 مرات وبين له الصواب وأمره بالإعادة، والله تعالى أعلم. ما هي ردة الفعل المناسبة لطالب العلم تجاه المنكرات الموجودة في بيته من تدخين أو تلفاز أو سماع للموسيقى، وإذا كان إنكار هذه المنكرات باليد يؤدي إلى عدم تواجد المنكر عليه في البيت ويقوم هو بالتالي عمل هذه المنكرات خارج البيت؟ بورك. باب إنكار المنكر درجات كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. إن ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه فالإنكار منكر. يقول كنت أمشي مع شيخي بن تيمية فأرى التتار يشربون الخمر فأتفلت، وكانوا قد أسلموا، فأتفلت لو أنكر عليهم، فكان يأخذ بيدي الشيخ أبو العباس ويقول لا تفعل، هؤلاء ما داموا سكارى لا يقتلون المسلمين، إن تركوا الخمر قتلوا المسلمين، فدعهم في غيهم، دعهم في شربهم الخمر، يقتل المسلمين أم يبقى مخمور؟ يبقى مخمورا. فأنكر أو أرشد ابن تيمية تلميذه ابن القيم إلى عدم إنكار المنكر على التتار، لأن إنكار المنكر إن ترتب عليه منكر أكبر منه فإنكار المنكر منكر. هذا الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إذا ترتب على إنكار المنكر زوال المنكر فهو واجب. الدرجة الثالثة إذا ترتب على إنكار المنكر تقليل المنكر فهو واجب. إذا ترتب على إنكار المنكر تقليل المنكر فهو واجب. الدرجة الرابعة إذا ترتب على إنكار المنكر زوال المنكر وإحلال منكر آخر يظهر على إنكار المنكر فهذه الدرجة فيها نزاع وخلاف بين العلماء، منهم من يجوز ومنهم من يمنع. إن أنكرت فزال منكر ويترتب على إنكارك للمنكر أن يحل منكر آخر بدل المنكر الذي يزول، ففي مثل هذه الصورة إيش؟ هذه فيها خلاف. رجل أنكر على رجل أن يقرأ كتب الخلاعة، روايات القصص والحكايات، ولكنك تعلم إن لم يقرأ هذه الكتب سيقرأ كتب أهل البدع، هذه من أي الدرجات؟ أعيد السؤال. رجل إن أنكرت عليه أن يقرأ قصص الغرام والحب وتركها سيقرأ كتب أهل البدع، هذا المنكر الذي إن أنكرته يترتب عليه منكر أكبر منه، دعه يقرأ قصص الغرام، قصص البولوصية والألغاز وما شابه، يشغل بالألغاز والقصص البولوصية والغرام خير من أن يشغل بقراءة إيش؟ قراءة كتب أهل البدع. فهذه المسائل تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي بارك الله فيك في بيتك إن ترتب على إنكارك المنكر منكر أكبر منه فانتبه. إذا ترتب على إنكارك على ولدك، وهذا الذي أفهمه، ولد تارك صلاة إن طردته من بيتك غالب الظن أنه سيأتيك إن خرج من البيت، فأسأل الله السلامة. إن كان يفعل منكرا في البيت تحت نظرك لعله إن تركته يأتيك فيما بعد بعدة أفعال، فابقه في تحت عينيك وادعو الله له، فدعاء الوالد لولده مستجاب، وانصحه ولا تنقطع عن نصيحته. سمعت من بعض إخواننا كان مبتلى بولد من أولاده، وكنت في مجلس شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في مكتبته، فيشكو ولده ويقول طردته من بيتي لأنه تارك صلاة، فغضب الشيخ شديدا وقال هو الآن تارك صلاة، طردته يرجع إليك بشرب الخمر، وقد يرجع إليك بأشياء وأشياء، ابقه تحت عينيك وادعو الله له وذكره واحرص على صحبته. فالسعيد من وضع الأشياء في أماكنها، السعيد من وضع الأشياء في أماكنها. ولعل هذه ضريبة اختيار أم غير متدينة، لعل هذه ضريبة شرودك السابق عن الله، فقد تبت أنت في وقت متأخر، فادفع هذه الضريبة وكن شجاعا، والطرد هذا ليس دفع لهذه الضريبة، ادفع هذه الضريبة ولكن خفف من هذه المفاسد قدر الاستطاعة. هنالك إبرة تستخدم للرجل لقتل الحيوانات المنوية الأنثوية لينجب أولادا ذكورا، فما استخدام حكم هذه الإبرة؟ إن لم يترتب عليها ضرر لا أرى فيها حرج. إذا مسألة فقط أن يضرب الرجل إبرة ثم يرزق الولد وأخذ الأسباب ومعرفة يعني سنة الله في تكوين المولود ذكرا أم أنثى والاستفادة من معرفة هذه السنة لا أرى فيها حرجا، والله تعالى أعلم. حكم القراءة بالمقامات والتغني في القرآن، التغني في القرآن على وجه المشروع وبأحكام التلاوة والتجويد ورتل القرآن ترتيلا، وأما القراءة بالمقامات فبدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا يقرأ بها أحد من القراء. تأكدت أن بعض من يقرأ يعلم الناس بالمقامات، وبعض إخواننا ممن يحضر معنا من تاب الله عليه أخبرني قال بعض الأئمة حتى يجودون أصواتهم كانوا يأتوني، وهذا الأخ كان دارس موسيقى قال كانوا يأتوني وكنت أعلمهم المقامات والسلالم، ويأخذون العود ويتقنون هذه المقامات، الشيخ والإمام الجامع يضرب العود حتى ينمي ذوقه حتى يحسن يعني قراءته أن يعني يطرب الناس بالقرآن. قال حتى كانوا بعضهم يتسابق على موضوع العود فتعلموا مني المقامات، هذا شيء ما أنزل الله به سلطان. وبعضهم يزعم زورا وكذبا وبهتانا إن الشيخ لزديس يقرأ على مقام كذا، والشيخ شريم يقرأ على مقام كذا، والشيخ فلان، يعني يزعمون كذبا وزورا إن الشيخ لزديس تعلم المقامات ويقرأ على مقام، والشيخ فلان يقرأ على مقام، والقارئ فلان يقرأ على مقام، هذا كذب وزور. وطلبت من بعض إخواننا وله تحقيق لكتاب ابن الكيال الدمشقي، له كتاب له نسخة بخطه محفوظة في الظاهرية، وقد فرغ من تحقيقها وكتب مقدمة طويلة قد تبلغ 200 صفحة، وعمل لقاءات مع الشيخ الديس مع الشيخ شريم والمشايخ القراء، وسألهم هذا السؤال مباشرة أن بعض الناس يزعمون أنك تقرأ على مقام كذا، فكانت فكانت دراسته تأصيلية ميدانية جيدة. أظن كتاب ابن الكيال اسمه الأنجم الزواهر في حرمة قراءة القرآن على ألحان أهل الكبائر، فالقراءة بهذه الألحان ممنوعة شرعا وليست بمقبولة، والقراءة بالمقامات من صنيع أهل الفسق والفجور. لكن من رزقه الله صوتا حسنا فقرأ فوافقت قراءته دون تكلف على زعمهم إن زعموا مقاما من مقامات، فهذا شيء ما في شيء، هو لا تعلم المقامات ولا يعرف المقامات، لكن هم يزعمون أن فلانا وافقت قراءته مقام، أنا طبعا ما أعرف المقامات، مقام معين، فهذا أمر لا كلفة فيه ولا أرى فيه شيئا والله تعالى. هل يجوز الهرولة لإدراك الركوع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما من الشبه التي أثارها بعض أهل البدع عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في كتاب الكلم الطيب: إذا تعثرت قدمك فقل يا محمد، مستدلين بالحديث الذي أورده في كتاب الكلم الطيب والذي نص عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فخدرت رجله فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال. فما الرد عليهم جزاك الله خير؟ أردوا عليه من بابين: الباب الأول الرواية، والباب الثاني الدراية. أما الرواية فالأثر لم يصح عن ابن عمر، فإذا ضعف الأثر ما بقي شيء. الأمر الآخر أن ابن عمر ما قال يا محمد مستجدا به، ومن ظن، وأرجو أن تنتبهوا، من ظن أن من نادى على فلان فقال يا فلان يكفر، هذا غلط، ما أحد يقول فيه. أقول يا سفيان أنادي عليه، إيش هذا، كفر؟ أما أنا إن طلبت وإن سألت وإن وجهت العبادة له فقلت لمخلوق يا فلان ارزقني، يا فلان أعطني ولدا، هذا هو الكفر. أما إذا ناديت على شخص بمجرد المناداة يكفر، لا، ليس بصحيح. طيب، لما قال ابن عمر بعد أن الحديث الأثر لم يثبت، لكن ابن عمر إيش الأثر؟ دققوا معي، إيش يقول؟ قال: كنا عند عبد الله بن عمر فخدرت رجله فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. اليوم في علم النفس يقولون أن الإنسان إن ذكر أحب الناس إليه فهذا في يعني في شيء في النفس يغلب على ما قد يقع من وساوس، من خدران رجل، من 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 يعني. قال: اذكره، فقال فذكر محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكره سائلا، ما ذكره متوجها إليه في العبادة. فأهل البدع يستدلون بهذا الأثر على جواز إيش؟ التوجه للولي أو للنبي بالعبادة. هل هذا ابن عمر هذا الذي فعله؟ يقول: أنت الآن خدرت رجلك، مرر على قلبك أحب الناس إليك، اشغل نفسك بأن تتذكر أحب الناس إليك. هل هذا في توجه العبادة لغير الله عز وجل؟ ما في توجه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، مع أن الأثر أصلا لم يثبت، لكن إن ثبت فله توجيه ليس على توجيه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وعجبين أهل البدع كيف يأتون بمثل هذه الأثار الدقيقة، يصعب الوقوف عليها. لكن الشيطان إنهم لا، كما قال الله عز وجل: يوحون إلى أوليائهم يجادلوهم. حكم لعب الشطرنج، صح عن ابن عمر أنه قال: الشطرنج شر من النرد، وكل أحاديث الشطرنج في الحرمة ضعيفة، وكذلك في الحل، والخلاف معروف فيها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام مطول في تحريم الشطرنج، وكذلك ابن القيم في كتاب الفروزية. شيخ الإسلام له أربعة مواطن أو ثلاثة، وفي موطن منها أظن في المجلد 34 في مجموع الفتاوى طول النفس جدا في تقرير حرمة الشطرنج. وشيخنا الألباني كان يجوز الشطرنج بقيود وشروط يعثر تحققها في هذا الزمان، والذي يقرأ كلام ابن تيمية وابن القيم والله تعالى أعلم ينشرح صدره بالقول بالمن. من هو مؤلف القواعد التقديرية؟ كتاب لم يطبع بعد، كتبه بعض إخواننا في رسالة الدكتوراه، الأخ الذي درسكم علم الميراث في مسجد الإمام الألماني. لا إثارة في القربات، لم تؤثر عائشة عمر رضي الله تعالى عنهما على نفسها في المكان الذي كانت ترغب أن تدفن فيه بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا إثارا؟ هي ندمت على هذا الإثار وقالت: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما آثرت عمر. هي ندمت، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. صحت جملة أثار عن الصحابة والتابعين أن الإنسان يدفن في التربة التي يخلق منها، وهذا أعظم منقبة لأبي بكر وعمر، دفنا في التربة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلق الله النبي وأبا بكر وعمر من تربة واحدة رضي الله تعالى عنهما. فقضى الله لعائشة أن في كونه في قضائه القدري أن لا يخلقها من هذه التربة، فما ردها فدفنها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنت ثم ندمت. واستفاد عمر من هذا الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرتها، ولما دفن أبو بكر لم يبق مكان إلا لشخص ثالث، فما فآثرت عائشة عمر ثم ندمت على هذا الإثار. لي مال بلغ النصاب وهو عند أخي، واشترى أرضا وقال لي إن أتممت لي مبلغ أشتري لك أرض، فهل علي زكاة هذا المال؟ هذا دين، متى قبضته؟ على التفصيل الذي ذكرته في الدرس والله تعالى أعلم. لو أن أحدا اجتهد بدون شروط أثم، ولو أصاب، لو أن أحدا اجتهد بدون شروط ثم عرض اجتهاده على علماء ووجد اجتهاده صحيحا ويجد ما يرد اجتهاده ويبطله، أليس له الحق أن يبقى على اجتهاده؟ على أي حال، من اجتهد من غير شروط أو فسر القرآن من غير عدة المفسر فوجدت اجتهاده أو تفسيره صوابا، وكان قد فسر من غير علم أو اجتهد من غير عدة، فهو آثم. ولكن المجتهد إن أخطأ فله أجر، فيحرم القول على دين الله عز وجل من غير علم. على أي حال أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا المطعم، شيخنا طبع الكتاب ابن الكيال
تقوى التقدرية،
لا الأنجم ابن الكيال،
أيوه مين طابه؟
البشاغل لأنه العجمي،
أيوه،
وكمان النسخة تستر بيتي مش ظاهرية
بخط الكيال
على الناس، يعني بخط وقال لي نسخة وحيدة
خلاص،
يعني شيخنا
أثر كان يقول لي نسخة ظاهرية غريبة
ممكن. شيخنا برضو بالنسبة للأثر ابن عمر موجود في الأذكار للنووي اللي خدرت وكذا،
ماله
موجود في الأذكار
موجود.
يعني مش عسر الوقوف عليه يعني.
لا أنا قصدي أهل البدع ما يشتغلوا بهذه الأشياء، أهل البدع لا يشتغلوا بهذه الأشياء ويأتون بالسند ويتكلمون. أنا أقصد الشيعة، الشيعة لا يعرفون أذكار النووي ولا يعرفون كتب أهل السنة، والشيعة الآن يردون هذا،
والصوفية كانوا زمان
بس هم الآن الشيعة يردون هذا الكلام، والله أعلم على أثر مناظرات مع الشيعة وكذا.
المرء يدفن في التربة التي خلق منها نص حديث ولا؟
أصلاً
المرء يدفن من التربة التي خلق منها نص حديث ولا؟
المرء
يدفن من نفس التربة التي خلق منها.
لا ورد في عدة أثار، عدة على أقوال عدة صحابة والتابعين.
هي الدفن في التربة هل تعتبر قربة؟ يعني تقول إثارة القربات، الدفن في التربة هي قربة حتى تعتبر؟
والقرب من النبي قربة على اعتبار أنها إيش من نفس المسيح ما تدري، والله كتب لها لا يكون كذلك، فوافق قدره الشرعي قدره الكون.
لو رجل ذكر فلان قال يا فلان باعتقاد أنه يعني مثلا يدفع سيارة
كلمة يا فلان لا عدة معان، ممكن أنادي عليك فلان قال شو المشكلة
يعني مثلا
أنادي عليك
يدفع في السيارة يقول يا علي ويقول
يا
الله يا علي،
خفض الاستعانة في هذا الشرط. إذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز وهكذا.
بس نسيت تجيب اليومين ما تشهد الأوسط نسير الإمام فقام دخلنا قال سبحان الله عاود رجع مرة ثانية بعد الصلاة بنقول له إنه صلاتك ناقصة، رفض
الصلاة صحيحة بس هو الإمام أخطأ الإمام. نعم الله يحفظ إياك الله.
من اجتهد بغير شروط، السؤال اللي فيك يعني شروط انه شروط علماء، يعني مش انه
يكون اهل الاجتهاد
قرأ احاديث ويعني واطلع يعني بس
هو ينقل
انه لكن انه يعني مش انه هو مختص، اما قرأ احاديث
ينقل وطلع. ينقل هو ممكن الانسان يكون ناقل، ايش ناقل؟ اقول فلان يقول في مثل كذا وكذا، فلان يقول هذا ناقل نقل، لكن العلم يعني العلم ملكه لذلك خاطب له كلام جميل، قل علم ما دخل معك الحمام، ملكة من طبيعة في النفس لا تنفك عن الإنسان، مثل الصيرفي له ملكة، محدث له ملكة، الفقيه له ملكة، مؤرخ له ملكة،
رجح عنده
مؤرخ إن سمع خبر على طول يعطيك
لا رجح عنده بعد ما سمع يعني أحاديث من العلماء
ينقل ناقل هذا ناقل ينقل
ينقل
ينقل هذا مسألة أخرى
رجح عنده هذا الشيء
ينقل ينقل هو ينقل فقط
لا يسمى مجتهد
يقول رجح فلان كذا وكذا فلان رجح كذا ابن تيمية رجح كذا فلان رجح كذا أما اللي بده يرجح بده يكون عنده ملكة يعني بينطلق من قواعد من أصول من شروط
يعني لا يسمى مجتهد لأنه رجح عنده هذا الشيء بعد
شرح الاطلاع. صدره لمسألة شرح صدره لقول
نعم
والله أعلم.
ما الدليل على عدم المد في الأذان زيادة عن ست ركعات؟
ما يوجد تفصيل عدد الوجود، يوجد التحدث، والعلماء والله تعالى أعلم قديما يعني ذكروا موضوع أحكام التلاوة والتجويد من باب الشرح والتوضيح والتفهيم وإسقاط ما كان يقع وما ورثوه على ما تعلموه من تقعيد أحكام التلاوة والتجويد، أما نص في عصمة في هذا غير موجود.
شلون بالنسبة لواحد خد مصارى وكل مصارى لواحد، هل يجوز هذا الشخص اللي له مصارى إن يقول فلان في خد منه مصارى وما رضي يعطيني وهذا
يجوز إذا كان غنيا؟ نعم. في الحديث عند أبي داود مطل الغني ظلم يحل شكايته، قال وكيع شكايته حبسه أو ذكره في المجالس.
نعم.
يعني واحد أنا لي عليه مال وعنده مال ويظلمني يمطلني ما يعطيني المال، فلي أنا أشكوه في المجالس، أقول فلان أخذ مني وما رد لي مالي، وهذا ليس من الغيبة، هذه شكايته الحديث. جزاكم الله خير.
شيخ قلة التعدد
عندنا المرض يقول أنه قدر أو الأسف،
أنا أقول أنه ما... نعم أنا أقول كثرة النساء دلالة على الفقولة، كثرة وجود النساء دلالة على الفقولة.
أنا أرسلت أنه يعني ليس السبب الوحيد ليست السبب الوحيد في التعدد،
بلا شك أسباب كثيرة من ضمنها
الفقود، يعني
بالعكس من ضمن أيضا التعدد يحتاج إلى ما يسمى بالعفة، كلما حفظ الرجل وفرج يحتاج إلى أكثر من
في أسباب إمكانيات مادية وفي أسباب
اجتماعية،
يعني ما بيعطوا يعني واحد يحوش عنده أولاد كثيرة ممكن يعطوا زوجة مناسبة له، ممكن يعطوا زوجة يعني عدى عليه سن الزواج ما وجدوا لها زوج
أشياء كثيرة
بيعرضوا عليه.
سؤال تفضل. طلاب العلم معهم يجوز بعد الشيخ مثل عام الأسئلة يوقفوه على رجليه ويسألوه من أداء طلب العلم
من له حاجة خاصة يستأذن في حاجته الخاصة بمقداره
بمقداره بعدين في طريقة
انتهى بالمجلس.
على طلابنا بعد ساعة نص يجيب الأسئلة يوقف الشيخ
له حاجة خاصة
يعلمون أن الشيخ يعلمه ذلك في المحبة وقفة للطلاب العلم. الشيخ ساعة نص يجيب على الأسئلة
أنا أشكر أخواني لكن في العادة أحفظ سؤاله وأتم غرض أو حاجة أقوم الغرض
بس كامل الجبران الشيخ قام فقالوا لو يتركهم حصلوا سعر هذا من